أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيد الكائنات أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومقاماتهم إلى قيام يوم الدين. حياكم الله في تأملات في سورة الرحمن. ما هو ثواب قراءة سورة الرحمن؟ تعالوا خلينا نشوف من خلال حديث آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم تفاسير لبعض الآيات المباركة في سورة الرحمن، نذكر فيها شوية كتب من كتب الشيعة الإمامية الأثنى عشرية، ونحث الناس على قراءة هذه الكتب وتحميلها من الإنترنت والاطلاع عليها. في كتاب ثواب الأعمال للشيخ الصدوق، كتاب مهم جدا وجميل جدا وأسلوبه سلس، ويقدر أي واحد مثلا رايح زيارة يبلى نسخة مثلا أو أنه ينزله من الإنترنت. عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: لا تدعوا قراءة سورة الرحمن والقيام بها، فإنها لا تقر في قلوب المنافقين، ويأتي بها ربها يوم القيامة في سورة آدمي في أحسن صورة وأطيب ريح، حتى تقف من الله موقفا لا يكون أحد أقرب إلى الله منها، فيقول لها: من الذي كان يقوم بك في الحياة الدنيا ويدمن قراءتك؟ من اللي يدمن قراءة سورة الرحمن؟ فتقول: يا رب، فلان وفلان، تعين فلان كان يقراني، فلان كان يدمن قراءتي. فتبيض وجوههم فيقول لهم: اشفعوا في من أحببتم. إن شاء الله اللي يدمنون سورة الرحمن ما ينسون في هذا الموقف من الشفاعة، فيشفعون حتى لا يبقى لهم غاية ولا أحد يشفعون له، فيقول لهم: ادخلوا الجنة واسكنوا فيها حيث شئتم. لكن طبعا هذا الثواب يا إخواني ويا أخواتي مو معناته مجرد قراءة، لا، لأن كما تعلمون أن حتى الخوارج كانوا يقرؤون القرآن. كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه إذا الواحد ما يطبق المعاني اللي موجودة والأوامر اللي موجودة في القرآن، ما راح يدخل الجنة ولا راح ينفع حفظ الصورة أو قراءتها. لذلك هذه السورة المباركة كلها في آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم وفي أعدائهم. وتعالوا نشوف لمن يقول: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. رواية موجودة في تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، من أروع التفاسير وأجمل التفاسير، تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، أنصح فيه بشدة. اللي عنده تفسير البرهان يغني عن تفسير العياشي، يغني عن تفسير القمي، يغني عن تفسير الإمام الحسن العسكري، لأن السيد هاشم البحراني يجمعهم في تفسير البرهان. يعني يحط الآية وشوف شنو من الروايات موجود حول هذه الآية، يجي ويحشرها في الصفحة. الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام يقول: سألته عن قول الله عز وجل: الرحمن علم القرآن. كما تعلمون أن كلمة الرحمن اسم من أسماء الله تعالى، وإحنا ذكرنا في محاضرات سابقة حول الاسم ومقام الاسم، وأنهم عليهم السلام هم الأسماء الحسنى. نحن والله الأسماء الحسنى التي أمر الله الناس أن يدعوه بها. فقال: إن الله عز وجل علم محمدا القرآن. الله سبحانه وتعالى علم محمدا القرآن. قلت: خلق الإنسان، علمه البيان. خلق الإنسان، علمه البيان. قال: ذاك علي بن أبي طالب عليه السلام علمه بيان كل شيء مما يحتاج إليه الناس. لذلك حتى في روايات أهل الخلاف أن ما كان أحد أعلم من علي بن أبي طالب ولا أقضى من علي بن أبي طالب، أقضانا علي بن أبي طالب. وما كان أحد من الصحابة يقول: سلوني، إلا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وكلمات رموزهم مشهورة: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبا الحسن. ائتوني أبا الحسن، لولا علي لهلك فلان، وكثير من الكلمات اللي تدل على كثرة علم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وأمير المؤمنين عليه السلام يعلم كل شيء، وكلمة كل شيء تحط عليها 1000 خط، معناته أن الإمام عليه السلام يعلم كل شيء. فلذلك إذا يجيك واحد ويقول لك أن الإمام لا يعلم، قل له لا، الروايات تقول أن الإمام يعلم كل شيء. بعدين الله سبحانه وتعالى يذكر أشياء ويذكر في مقابلها أشياء. يعني مثلا اللي يروح يتأمل ويتدبر ويقرأ تفسير سورة التحريم راح يشوف أن الله سبحانه وتعالى يضرب مثل ويضرب أيضا عكس هذا المثل، فيضرب مثل مثلا عن امرأة مؤمنة، وبعدين في المقابل يضرب مثل عن امرأة كافرة، وهكذا. هني نفس الشيء، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، بعدين يجيب في المقابل يقول الشمس والقمر بحسبان. فالإي شخص يسأل يقول إن الشمس والقمر يعذبان، فأنت روح ارجع إلى التفاسير، يعني رجعوا حق تفسير البرهان وشوفوا الإمام صلوات الله وسلامه عليه شنو يقصد بالشمس والقمر، شنو يقصد في تفسيره بالشمس والقمر. شوف الإمام شو يقول، إن الله سبحانه وتعالى شنو يقصد بالشمس والقمر. النجم والشجر يسجدان، يقول عليه السلام النجم رسول الله صلى الله عليه وآله، ولقد سماه الله في غير موضع فقال والنجم إذا هوى، وقال وعلامات وبالنجم يهتدون، فالعلامات الأوصياء، والنجم رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذن العلامات هم الأوصياء، والنجم رسول الله صلى الله عليه وآله، فلذلك هم أمان صلوات الله وسلامه عليهم. وكما أن النجوم تدل على الطريق، دل الناس وتساعد الناس على الوصول إلى الطريق، كذلك أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لولاهم لتهنا. أما اللي يتمسك بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم فسيصل إلى الطريق الصحيح. والسماء رفعها ووضع الميزان، يقول المعصوم السماء رسول الله صلى الله عليه وآله، لمن الله سبحانه وتعالى استشهد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، رفعه الله إليه، والميزان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، نصبه لخلقه ألا تطغوا في الميزان. لازم تؤمنون بولاية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. لذلك المعصوم يقول لا تعصوا الإمام، وكلمة لا تعصوا الإمام معناها واسع جدا، مو معناها أن فقط يقتصر الأمر على تسليم الخلافة السياسية لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، إنما مطلق لا تعصوا الإمام. فتخيل إحنا في كل يوم هل نطغى في الميزان ولا ما نطغى في الميزان في معصيتنا للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. أيضا يقول لا تبخسوا الإمام حقه ولا تظلموه ولا تظلموه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ في الظاهر المعصوم يقول أن في الظاهر المخاطبة للجن والأنس، لكن في الباطن ارجع شوف المعصوم منو يقصد في الباطن، لأنه يقول تكذبان، وانت عاد افهم. أيضا يعني ليش أبيك تفهم يعني هالقضية؟ لأنه هو القرآن مثل ما يقولون أهل البيت عليهم السلام، أن جزء من القرآن نزل فيهم، جزء في عدوهم، وجزء أحكام وشرائع. لذلك يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام الصادق: سورة الرحمن نزلت فينا من أولها إلى آخرها. داود الرقي يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن قوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيقول: بأي النعمتين تكذبان، بمحمد أم بعلي؟ فبهما أنعمت على العباد. لذلك القضية مشهورة أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بعد ما انتهى من طعامه فقال: اللهم إن هذا من فضلك وفضل رسولك. فذاك قال له: أشركت يا ابن رسول الله، شلون أنت تقول فضل رسولك مع أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل أسباب الرزق سبب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، بأهل البيت عليهم السلام نرزق، بهم ترزقون، بهم تمطرون، وبهم بهم بهم صلوات الله وسلامه عليهم. بل هناك أوصياء أو هناك رجال صالحين بهم أيضا نرزق، وبهم كذا وكذا وكذا، كما في روايات، حتى في روايات أهل الخلاف بعضهم يرون أن بعض الأقطاب أو بعض الكذا هم اللي يكونون موجودين في الأرض بفضل وجودهم على الأرض، أن تكون هناك بركة ورزق على الأرض، ولولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. وأيضا نقول في الدعاء: بيمينه أو بيمنه رزق الورى. فبالإمام صلوات الله وسلامه عليه، بل حتى في الروايات، وإحنا ذكرناها في محاضرات سابقة في الروايات، أن فضل الخير اللي موجود على الأرض اللي قاعد يتنعمون فيه الكفار وأعداء أهل البيت وغيرهم، هو كله بسبب وجود الشيعة، شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ولولا الشيعة لما كان هناك بركة على وجه الأرض. عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: رب المشرقين ورب المغربين، فقال: المشرقين رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما، والمغربين الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما. مرج البحرين يلتقيان، يلتقيان يعني يتصلان، فسرها الإمام صلوات الله وسلامه عليه: علي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهما. والبحر يعني سمي بحرا لأنهما بحران عميقان من العلم. علي باب مدينة، أنا مدينة العلم، وعلي بابها، من أراد المدينة فليأتها من بابها. سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماوات، أنا أعلم بها من طرق الأرض. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما. واللؤلؤ الحسن لأنه أكبر، والمرجان لأنه صغير، فهو الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في رواية يقول: فمن رأى مثل هؤلاء الأربعة، علي وفاطمة والحسن والحسين، لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا كافر، فكونوا مؤمنين بحب أهل البيت، ولا تكونوا كفارا ببغضهم فتلقوا في النار، تلقوا في النار. فاللي يحب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يكون في الجنان، أما المبغض لأهل البيت فمصيره نار جهنم والعياذ بالله. طبعا أنا قاعد أختار بعض الآيات يعني وبعض الروايات، ما أقدر يعني أتناول الصورة كلها، يحتاج وقت طويل جدا. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يقول: نحن وجه الله الذي يؤتى الله منه. وفي رواية الإمام يخاطب أبا الصلت فيقول: يا أبا الصلت، من وصف الله تعالى بوجه كالوجوه فقد كفر، ولكن وجه الله تعالى أنبياؤه ورسله وحججه، وهم الذين بهم يتوجه إلى الله عز وجل، وإلى دينه ومعرفته. فمعناته أن الإمام، نلاحظ هنا في الرواية أن الإمام لمن يخاطب أبا الصلت، يحاول الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يفند بعض العقائد المنحرفة اللي تصف أن الله سبحانه وتعالى له وجه، يعني كتجسيم. فالإمام يقول من وصف الله تعالى بوجه كالوجوه فقد كفر، ولكن وجه الله تعالى أنبياؤه ورسله وحججه هم الذين بهم يتوجه إلى الله، يكون التوجه بهم. الله سبحانه وتعالى عندما أمر الملائكة بالسجود لآدم، فصار آدم هو قبلة الملائكة، لأن من خلال آدم تتم طاعة الله تعالى والتوجه إلى الله تعالى. الله سبحانه وتعالى يبينا نعبده من حيث هو أراد، لا من حيث نحن نريد. فما يصير أنا أي وأقول لا أنا ما أبي أتوجه بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أنا بتوجه مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ما يبيك على كيفك، أنت تحدد كيفية التوجه. البيوت من أبوابها. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. طبعا الملاحدة والكفرة يقولون أن يعني الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله أن مثل ما يقولون يغير راية، وهذا كفر. إنما الإمام يقول أن الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت ويرزق ويزيد وينقص، وفي رواية فإن من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. سنفرغ لكم آية الثقلان. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال الثقلان نحن والقرآن، وفي تفسير علي بن إبراهيم القمي من أفضل التفاسير قال نحن وكتاب الله، والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. حتى في كتب أهل الخلاف، أغلب كتب أهل الخلاف روي كتاب الله وعترتي أهل بيتي، لكن شالوها وحطوا بدالها كتاب الله وسنتي. وحتى هذه سنتي، أنت لو تدقق أن السنة، أي سنة أفضل من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ يعني أنيت من ناحية القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله، فهل في الصحابة أو ما يسمونهم الصحابة أقرب من علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه؟ أقرب من البيت اللي كان فيه ينزل الوحي؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذن إلا بسلطان. الإمام أبي جعفر بكى فقال له عمرو بن أبي شيبة جعلني الله فداك يا أبا جعفر، وأين رسول الله صلى الله عليه وآله في رواية وأمير المؤمنين عليه السلام وشيعته؟ فقال أبو جعفر عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وشيعته على كثبان من المسك الأذفر، هذا المسك، على منابر من نور يحزن الناس ولا يحزنون، هنيئا لكم يا شيعة علي بن أبي طالب، ويفزع الناس ولا يفزعون. ثم تلا هذه الآية من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. فالحسنة ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقوله بسلطان أي بحجة، فلولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. في المحاسن، كتاب المحاسن للبرقي، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان يوم القيامة، إذا صار يوم القيامة يدعى رسول الله صلى الله عليه وآله فيكسى حلة وردية، حلة لونها وردي، فقلت جعلت فداك وردية؟ قال نعم، أما سمعت قول الله عز وجل فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. ثم يدعى علي فيقوم على يمين رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم يدعى من شاء الله فيقومون على يمين علي، ثم يدعى شيعتنا فيقومون على يمين من شاء الله. ثم قال يا أبا محمد أين ترى ينطلق بنا؟ وين نكون إحنا شيعة علي بن أبي طالب؟ قال قلت إلى الجنة. قال ما شاء الله. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. شلون ذنوب مرتكبين فشلون ما ينسألون؟ في تفسير علي بن إبراهيم القمي قال منكم، يعني من الشيعة، هنيئا لكم يا شيعة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، من الشيعة إنس ولا جان. قال معناه أن من تولى أمير المؤمنين، اللي يوالي أمير المؤمنين اللي يبي هالفضل لازم يلتزم بهذه الأمور، اللي يوالي أمير المؤمنين وتبرأ من أعدائه، تبرأ من أعدائه وأحل حلاله وحرم حرامه ثم دخل في الذنوب ولم يتب في الدنيا، عند الذنوب إنسان موالي ومتبري من أعداء أهل البيت، لازم عندك براءة، والتبري يسبق التولي، وعندنا محاضرة كاملة بعنوان أن التبري يسبق التولي. هذا وارتكب ذنوب وما تاب من هذه الذنوب، عذب عليها في البرزخ، ويخرج يوم القيامة وليس له ذنب يسأل عنه يوم القيامة. الموالي ممكن حلم يشوفه مزعج، مرض في الدنيا، نقص في المال، في أحد عزيز عليه، أذى معين، حتى لو مثل ما في رواية من الروايات تقول أنك أنت تعد الدراهم فتحس أنها ناقصة أو تشوفها ناقصة، تعدها مرة ثانية فتشوفها كاملة، مقدار هذا الضيق هذا يعتبر غفران لذنوبك. احنا شلون ساعات حتى باللهجة الكويتية ساعات إذا واحد تمرض شو نقول له؟ نقول له أجر وعافية، صح ولا لا؟ فمعناته شنو؟ معناته أن الله سبحانه وتعالى يأجره، لأن المرض عبارة عن بلاء تمحيص للذنوب. صحيح هناك يكون أسباب ومسببات، واحد مثلا طالع مو لابس عدل مثلا وحاشة برد، لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه حتى في هذه الأمور يجعل لك أنك أنت تأخذ فيه أجر وثواب. إذن مو بس بعد طبيعي في الموضوع إنما، أو بعد طبي في الموضوع، إنما أيضا هناك بعد روحاني، بعد ديني، سميه ما شئت. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. في كتاب بصائر الدرجات، وهو من أهم الكتب اللي تتكلم عن مقامات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، معاوية الدهني عن أبي عبد الله عليه السلام يسأل في قول الله تبارك وتعالى وذكر الآية، فقال يا معاوية ما يقولون في هذا؟ نلاحظ أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه مثل ذيك الرواية اللي الإمام نفى التجسيم عن الله سبحانه وتعالى، وإحنا نعتقد بتنزيه الله تعالى من هذه الأمور. فالأئمة عليهم السلام دائما هذه طريقتهم، أن دائما يطلعون لك خطأ الفرق المخالفة، الفرق المنحرفة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا لازم يكون منهجنا، أن إحنا نطلع تراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، نذكر عقائدهم، رواياتهم، تفسيرهم، وفي المقابل نكشف مخازي الآخرين. قلت، معاوية الدهني يجاوب يقول يزعمون أن الله تبارك وتعالى يعرف المجرمين بسيماهم في القيامة فيأمر فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم ويلقون في النار. طبعا نلاحظ أن الإمام وأيضا معاوية الدهني يذكرون عن تفسير أعداء أهل البيت، والإمام يفند هذا الأمر، بينما نشوف مع الأسف أن كثير من المفسرين اللي ابتعدوا عن التفسير الروائي مو بس تركوا تفسير المخالفين، إنما اعتمدوا على تفسير المخالفين مع شديد الأسف. وحتى على المنابر في كثير من الخطباء اعتمدوا على تفاسير أهل الخلاف. واحد من الخطباء المشهورين اللي توفى كان حبه وغرامة تفسير الفخر الرازي، وأثبتنا هذا الأمر حتى من خلال الكتب اللي كتبت في مدحة، أنه يعتمد على تفسير الفخر الرازي، وأن محاضرته أغلبها اللي كان يبدأ فيها بآية قرآنية تعتمد على تفسير الفخر الرازي. فقال لي الإمام هني قاعد يفند، وكيف يحتاج الجبار تبارك وتعالى إلى معرفة خلق أنشأهم وهو خلقهم؟ فقلت جعلت في ذاك وما ذاك، أي شنو التفسير الحقيقي الأصلي اللي عندكم يا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ قال ذلك لو قام قائمنا أعطاه الله السماء فيأمر بالكافر فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم ثم يخبط بالسيف خبطا. الآية هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لهم قراءة لهذه الآية، ارجع إلى تفسير البرهان راح تشوف القراءة اللي قروها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وتفسير البرهان خصوصا المجلد السابع، وشوف المقصد في هذا الكلام، ما راح أذكر أنا، تقدر تطالع. إلى أن بيأخذ آخر شيء، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. المعصوم يقول نحن جلال الله وكرامته التي أكرم الله تبارك وتعالى العباد بطاعتنا، لذلك علينا إحنا يا شيعة يا موالين إذا ذكرنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وقرأنا القرآن الكريم إن إحنا نرجع إلى التفاسير، نرجع إلى تفاسير أهل البيت الروائية وخصوصا تفسير البرهان. أنصح جميع شباب الشيعة اللي يسافرون مثلا لبنان، إيران، العراق، الدول اللي عندها اللي مثلا مسموح فيها بيع كتاب البرهان، تفسير البرهان، ضروري 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 أن يكون هالكتاب هذا في كل بيت. واللي ما يقدر أرجوكم 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 نزلوا هذا الكتاب على أجهزتكم، كتاب مهم جدا جدا جدا، لأن أنتم تعلمون أن القرآن هو دستورنا، وهذا الدستور يجب أن لا ينفك عن الثقل الثاني وهو أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك أنت لمن يكون عندك تفسير البرهان يكون عندك قرآن ويكون عندك تفاسير أهل البيت وروايات أهل البيت حول هذا القرآن. نسألكم الدعاء هذا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.